بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نفتتح هذا الكورس بعد التحية والشكر لك جميعا حضور السرير الإخوة الباحثين والدارسين. موضوع كما تم إقراره أنه يبحث في الجغرافيا الثقافية للعالم الإسلامي والتيارات الفكرية الحديثة والمعاصرة. وطبعا لفت انتباهي هذا العنوان لأنه بالنسبة إلي ليس عنوانا سهلا، ذلك كلما تحدثنا عن الجغرافيا واستحضرنا عامل الجغرافيا وأيضا الفكر الجغرافي وعلاقته بالفكر، فإننا يمكن أن نقتحم مجالا حيويا جدا. للأسف حتى الآن لم يبحث بشكل جيد، ولازلنا نتغاضى ونتجاهل دور الجغرافيا أيضا في كل ما نحن اليوم عليه من مكتسبات حضارية وثقافية. في إحدى الأعمال المهمة جدا لتشارلز ويزر، هو طبعا مع ديفيد ليفينستون، حول الجغرافيا والثورة، وطبعا يرفضون الثورة العلمية أيضا والثورات العلمية، يستشهدان بجغرافي أمريكي وبومان، مش بومان الألماني وإنما إيتاعيا بومان هو جغرافي أمريكي، لأن الإنسان طوال مسيرته الحياتية يغير في جغرافيته وبصورة ثورية. إذن الجغرافيا ليست قارة، وهي متحركة، وليست متحركة فقط في بعدها الجيوسياسي فقط من الناحية السياسية، فهي أيضا متحركة من خلال التطورات العلمية. أحدهم أيضا لواء بول كلافال أيضا درس الأديان والأيديولوجيا في الحيز الجغرافي أيضا، أهمية الجغرافيا، يحاول أن يذهب بعيدا، لأننا سنصادف حينما نتحدث عن الجغرافيا ما هو أبعد من تاريخ الأفكار، سوف نصل إلى المقاربة، مقاربة عن طريق الأنثروبولوجيا الثقافية أيضا، سنهتم بالمكان وأهمية المكان وشعرية المكان والمأكل والمشرب، حتى أن بول كلافال يقول لا يمكننا إدراك علاقة الإنسان بمحيطه إذا كنا نجهل ما يأكل، وما يأكل من منظور الأنثروبولوجيا الثقافية هو قصة ثقافية أيضا، الأكل والأطعمة والأشربة، كما ترون في محاولة ليفي ستراوس في الطيب والني أو شيء من هذا القبيل، أو المشوي أو الني إلى غير ذلك، وتاريخ هناك عناية كبيرة بتاريخ الأطعمة والأشربة، مما يعني أننا في هذا الحيز الجغرافي ننشئ علاقة ثقافية، ولا يمكننا أن نتحدث عن أفكار لا تستقر على جغرافيا ومحددات جغرافية. إذن ما أريد أن أقوله في هذا المدخل هو أننا معنيين بجغرافيا الأفكار بقدر ما نحن معنيون أيضا بتاريخ الأفكار، وكل ما شاهدناه خلال المرحلة المتأخرة أننا أصبحنا نتحدث عن الأفكار كما لو أنها منبسطة في تاريخ معين، وربما قد نصل إلى تاريخ ثانية الأفكار، ولكننا لم نقارب ذلك إلا كما يقارب أي مؤرخ للملل والنحل لهذه الأفكار، ولكنه لا يستحضر البعد التاريخي. البعد التاريخي ربما أصبح له أهمية كبيرة مع ظهور ما يمكن أن نسميه بالثورة التاريخية أو ثورة الكتابات التاريخية، يعني الأستوريوغرافيا مع مدرسة الأنال. وأنتم تعلمون أن رواد هؤلاء وعلى رأسهم فرناند بروزيل أرخوا للثقافة في المأكل في المشرب في كل شيء. فالثقافة ليست مجرد أيديولوجيا وأفكار، وإنما هي هذا الكل وهذا التركيب الكلي. إذن نحن أمام مقاربة ستكون أوسع حينما نتحدث عن الجغرافيا الثقافية، وهذا في الحقيقة أول ملاحظة كانت لنا على الجابري حينما أراد أن يقتحم تجربة نقد العقل العربي. وأنتم تعلمون أنه سافر في عيون التراث لغويا وفلسفيا وفي كل ما يتعلق بالتراث، لكنه زعم أن طريقته سترتكز أو ستتحدد بالتراث المكتوب، أي التراث العالم وليس بالتراث الثقافي العام. وهذه في الحقيقة كانت واحدة من المعرات الكبيرة في نقد العقل العربي. لا يمكن أن يطار إلى فهم العقل العربي لا سيما بنيويا، وهذا هو منحاه، إذا لم نوسع من مدارك هذه القراءة لتشمل أيضا أفكاره وآراءه وآدابه، أو على الأقل يكون هناك نوع من التواصل بين المكتوب والشفهي، أو بين التراث العالم والتراث غير العالم، التراث المكتوب والتراث المحكي. إذن في كثير من المحطات كنا نلاحظ أنه يتوسل ببعض الأحكام الأنثروبولوجية في نقد العقل العربي مثلا، وهذه بعدين نحن نجيء لهذه فيما بعد، حينما يريد أن يخرج من الحصار أو من الانحصار التاريخي، بمعنى حينما لا يسعفه التاريخ، لا تسعفه المقاربات، فهو يلجأ إلى هذا النمط الأنثروبولوجي، بمعنى أن العملية هنا إن كنا سنتحدث عن شكل من أشكال العبر مناهجية في مقاربة التراث والأفكار التي نبتت في حيز جغرافي ما في زمن ما، بمعنى آخر أنه نتعامل بطريقة براغماتية ولكنها غير معلنة. وأنتم تعلمون أن البراغماتية أسيء فهمها في مقاربة الأديان ومقاربة الأفكار والأيديولوجيات، وهي الآن تستعمل في دراسة التراث، وسوف نخرج هذه الآثار البراغماتية. طبعا أنا ما أقول براغماتية التداولية بالمدرسة المعروفة البراغماتيزم، كيف أنها تم توظيفها بطريقة غير معلنة، بحيث الفرق بين العبر المناهجية مثلا في مقاربة الأشياء وغيرها هي الوضوح والصراحة والإعلان، وهذا هو نصيبها من الموضوعية. إذن هذا الحيز اللي نتحدث عنه، الجغرافيا الثقافية في العالم الإسلامي، هو ذلك الحيز الذي نشأ فيه هذا التدبير العقلي، كما في تعريف أنه تدبير المدينة وتدبير النفس وتدبير العقل. هذا التدبير العقلي للمعنى، أي الحيز الذي تطور فيه الرمزي والعلامة، وبالتالي هذا الميراث الرمزي الذي نحن نستند إليه كرأس مال الرمزي في هذه المواجهة، إن شئت المواجهة الحضارية. وطبعا على ذكر المواجهة الحضارية، أنتم تعلمون أنه في نهاية المطاف حينما حدثت تحولات في الجغرافيا السياسية وفي أنماط القوة في العالم، بدأنا نشاهد على الأقل في قبل العشرية الأخيرة أو مطلع التسعينات بدأنا نتحدث عن مسألتين لها علاقة أيضا بالأيديولوجيا وبالجغرافيا ولها علاقة أيضا بالعالم الإسلامي، ذلك حينما نتحدث عن فكرة نهاية التاريخ بمعنى أنه حينما سقط الاتحاد السوفيتي بدأنا نتحدث عن انتصار الليبرالية والأيديولوجيا الرأسمالية وكواقع، وأردنا أن نختم التاريخ هنا، وبالتالي يجب أن يعاد تنظيم الجغرافيا في العالم على أساس هذه الفكرة. ثم كانت عندنا نظرية أو أطروحة نظام الحضارات التي كان نصيب العالم الإسلامي منها هو أن هذا العالم أولا لا يشبه الغرب، وطبعا هو لما هنتينغتون يقول أن الشرق لا يمكنه أن يكون غربا بمعنى أنه لا يفيد تصدير الديمقراطية، لا يفيد تصدير القيم الغربية، وهذا يعيدنا إلى أفكار قديمة هو نفسه استقاها من العالم الإسلامي في بعض أشكال التعبيرات، على الأقل مع طه فستين في مستقبل الثقافة في مصر حينما يعلن بأن الغرب غرب، ويؤكد هذا الغرب غرب والشرق شرق، وهم لا يرتقيان. ولكن لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يعتبر أن مصر وهذه المنطقة هي غربا، هي من الغرب، هي من وهنا تكون المشكلة، هل التصنيف هو سياسي جغرافي مادي أم هو تصنيف ثقافي؟ طبعا يحضر العامل الثقافي في هذا التصنيف باعتبار أن أصل الغرب الثقافي هو الثورة اليونانية أو الفلسفة اليونانية والإغريقية، وهذه في المرحلة الهيلينية اجتاحت المنطقة وإسكندرية وغيرها وكذا، فبالتالي نحن نقع في أصل هذا الغرب. ما هي إذن جغرافيتنا التي نبسط فيها هذا الكلام؟ أو حينما نتحدث عن التيارات، تيارات الفكر الإسلامي أو التيارات الفكرية في العالم الإسلامي، ما هو الحي؟ ما الذي نريده بذلك؟ إنما نقصد بذلك هو تماما نفس العبارة التي تحدث عنها مالك بن نبي يوما من الأيام حينما تحدث عن محور طنجة جاكب، رسم الحدود حيث انتهى الإسلام وحيث استطاع الإنسان في هذه الربوع أن ينتج وجوده على أساس هذه الثقافة الإسلامية. وطبعا هنا يكون الموضوع أوسع من كونه جغرافيا عربي، ولكن سنواجه تحديا آخر حينما نريد أن نتحدث عن هذا المحور الجغرافي الطويل والعريض أيضا. فماذا نقصد إن كنا سوف نتناول بعض التيارات الفكرية المؤثرة، يعني نقصد بذلك التيارات التي تستطيع أن تؤثر مشرقا ومغربا في حدود الجغرافيا الإسلامية، ولا نعبأ بالآراء والأفكار التي ليس لها هذا التأثير. واتضح حقيقة أن هناك عمادين في الجغرافيا الثقافية الإسلامية، بمعنى أن معظم الإنتاجات الفكرية والخطاب الفكري ومشاريع النهضة الفكرية وكل المحاولات اللي صارت خلال هذه المرحلة المعاصرة هي إما من البلاد العربية وإما من بلاد إيران أو من فارس، وبالتالي تظل دائما كما كان في القرون السابقة أن عماد ومرتكز هذه الحالة الثقافية أو عماد الإنتاج الثقافي والفكري قديما ووسيطا ومعاصرا أيضا هي هذه الجغرافيا الثقافية العربية الفارسية. هذه فقط لكي نحدد ونعرف المجال الذي نتحرك فيه. وإذا عدنا إلى فكرة أيضا لأحد الجغرافيين المولعين بالجغرافيا السياسية، وإن كان هو لا يحبذ هذا العنوان وإنما يراه أنه مفروض عليه، وأقصد أحد الجغرافيين الكبار والمهمين لواء إيف لاكوست الفرنسي، عنده عمل مهم جدا حينما انتدب لكي يراقب بعض الأمور فيما يتعلق بالبيئة في أثناء الحرب الفيتنامية. اكتشف أن هناك هجوم حاد على البيئة من خلال هذه يعني من خلال القصف وإلى غير ذلك، والتدمير واستعمال الأسلحة المتطورة في تخريب البيئة إلى آخره. فهو انتهى إلى عمل مهم جدا، وهي أن الجغرافيا تساهم أيضا في صناعة الحرب، وأيضا الجغرافيا السياسية. وأنتم تعلمون حينما انبرى هنتينغتون في صراع الحضارات وحاول أن يقدم شيئا، هو قدم توصيفا، ولكن دائما هناك خبراء مثقفون يقدمون شيء، وهناك من يأتي ويعود رسم السيناريو، بمعنى مثل ما عندنا في العمل السينمائي، يعني أحد يكتب القصة ثم السيناريو لحاله، هذا اختصاص خبرة لحالها، تحويل المكتوب إلى سيناريو. هذا الذي يجري في الاستراتيجيات اليوم على المستوى الجغرافية السياسية وجغرافية الاستراتيجية، بمعنى أنه هنتينغتون من داخل دائرة العلوم السياسية حاول أن يبحث عن بارادايم لتحليل ما يجري في العالم، وراهن على البعد الثقافي، واهتم بالخطاب في العالم الإسلامي، وكان الهدف منه هو أن هذا العالم هو هكذا صدام، بمعنى أنه نحن إذا احتككنا به سيكون هناك صدام، هناك خطوط طبع ثقافية في الشرق كله غير ذلك، وبالتالي نحن هناك من حول ذلك إلى سيناريو، واعتبر أن هناك أكثر من التعددية التي هي موجودة في العالم كله، التعددية الثقافية والفكرية، وحول كل خطاب بما فيه الخطابات التي كانت هي محاولة لأن تكون خطابات أو تيارات تهدف إلى التطور والتقدم أو النهضة. كان هناك حراك ثقافي معين مهما من اليمين أو أقصاه إلى اليسار وأقصاه، لكن حول هنتينغتون كل هذه التيارات إلى تيارات متدابرة متصارعة، وجاء من يحولها إلى سيناريو ويفتعل الفوضى الخلاقة. لذلك بمعنى هذا أريد أن أبين بأن عبارة إيف لاكوست في قضية أن الجغرافيا تساهم كما قال أنها تساهم في صناعة الحرب، فأيضا حتى في المجال الثقافي أنه الحرب تدمر الثقافات، وعندنا أمثلة كثيرة أن الحرب في العالم الإسلامي ساهمت في تحويل التعددية إلى نقمة وإلى عوامل حرب، وبدأنا نشهد في العالم الإسلامي سيارات متطرفة، وبدأنا موجات من التكفير، موجات من الاستئصال، موجات لكذا، بمعنى أنه حولوا المجال أو الجغرافيا الثقافية إلى مجال للحرب. طبعا في هذه الحصة من هذا الكورس أريد دائما أن أطرح شيئا، وهذا تقليد أتبعه وأريد أن يتبعه كل من يريد أن يخاطب، وهو أن يكتف ما بين يديه، لأنه نحن نعيش اليوم مرحلة خطيرة جدا من الفوضى، وهذه الفوضى لم تستثني مجال الفكر ومجال الأيديولوجيا، بمعنى أن حظ الثقافة من الفساد، فساد المعنى وفساد العقل كبير، حظها من الرداءة والانحطاط كبير. لذلك أصبح من اللازم جدا مع وفرة هذه المفاهيم التي أصبحت تستغل في التدمير والتخريب وفي التآمر على الذهن البشري وعلى الدماغ البشري، كل هذا يقتضي منا أن نعلن كما السياسي لما يتولى مهمة سياسية في بعض البلدان التي ترفع مبدأ وشعار من أين لك هذا، بمعنى أنه قبل أن تدخل إلى البرلمان أو تدخل الحكومة يجب أن تظهر ماذا كنت تملك قبل ذلك حتى لا يكون هناك غنى أو غناء سياسي فاسد. ولهذا أريد أن أكشف على طريقة ماك ويبر في مراقبته للموضوعية. ما معنى الموضوعية؟ هل سندخل أبحاثنا ونحن عراة من دون اعتقادات، من دون أفكار، من دون آراء، من دون مؤثرات؟ هذه نظرة ليست مثالية فقط، وإنما هي نظرة أحيانا تحولت إلى نظرة كيدية في عالمنا الإسلامي، وهي أنه نحاسب الخطاب من خلال خلفيات المخاطب أو المخاطب، ونحاول أن نتحدث عن الموضوعية ونختزلها على أساس أنه أن لا تكون أو أن تكون عبارة عن آلة صماء تنزل بعض المفاهيم التي غرست غرسا في النظام التربوي في العالم كله، ولا أتحدث فقط عن العالم العربي، وأن دورك فقط هو هذه الماكينة، يعني روبوت تنزل مفاهيم على الواقع، ولكنك لا تستطيع أن تفعل وتعيد إنتاج هذه المفاهيم بحيث تجعلها خلاقة في ضمن برنامجك. وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للموضوعية. فالإنسان لا يبشر موضوعاته وتحليلاته وهو خاوي الوقاف، وإنما يعالجها بهذه الذاتية نفسها التي تنشئ علاقة لها أيضا مع موضوعها. وهذه الموضوعية التي نختارها اليوم في معالجتنا هي موضوعية غير منفكة عن الخبرة الذاتية. ما عندناش موضوعية خالصة، وإنما عندنا تلك المساحة التي تحكمنا جميعا في عملية التلقي، بمعنى أنه لا تحاسب الإنسان خارج هذه الدائرة، لا تقول له أنت كذا، لا، هناك مجال ينظم حقل التواصل، وهذا المجال التواصلي محكوم بمنطق مشترك كوني، بإبستيمولوجيا معرفية معينة، بأطر وبكاتيجوريات معينة ينظم أفكارنا ويسهل عملية التواصل، بحيث أنه يمكن أن يصار من خلاله إلى تثبيت قاعدة الإلزام. أريد أن أبين مسألة أساسية، وهي أن ما بين أيدينا هو هذا تعريفنا للعقل، أن العقل الذي سوف نتناوله كيف تناولت السيارة مفهوم العقل، قضايا المنهج، قضايا المفاهيم، التمثلات، التاريخ ومحنته. ما أريد أن أكشف عنه هو أنه سوف أتولى عملية أو سوف أدخل إلى موضوعي هذا من خلال نزعة، حتى لا أقول فقط منهجية، نزعة عبر مناهجية. هذه العبر مناهجية تهمني اليوم كثيرا جدا، لأنها هي إحدى الوسائل المهمة التي يمكنها أن تسهل وتطور من وعينا أو فهمنا لتاريخ أفكارنا وجغرافية أفكارنا. هي الوحيدة التي يمكنها أن تعزز التسامح في مجال العلم. لا نقول التسامح بمعنى أنه هناك حالة جزافية إرادوية في التفكير، إن شئت عرفت إن شئت لا أعرف، ولكن أقصد بالتسامح هو نفسه المعنى الذي يذهب إليه كثير من نقاد العلم من أمثال فيرابوند، لاكاتوت وغيرهم الذين انتهوا، وإدغار موران الذين انتهوا إلى أن مداخل وزوايا النظر لا يمكنها أن تنحصر في بارادايم واحد، في نموذج معرفي واحد، في رؤية واحدة، وإنما يجب أن تتسع ويكون هناك نوع من التداخل حتى إدغار مورا يعبر عليها. ولهذا السبب ندعو إلى العبر المناهجي. العبر المناهجية طبعا تكاملت وتطورت ونسعى إلى تطويرها أيضا في العالم العربي لكي تكون المساحة المهمة اللي أنا أعبر عنها وأحاول أن أصطلح عليها عبارة تلقيح الحقول. تلقيح الحقول المعرفية بمعنى أنه ليس فقط نقف عند نوع من التواصل بين الحقول المعرفية وإنما أيضا تلقيحها، وفي هذا التلقيح يتحقق القدر الكافي من التركيب الذي يجعل فكرنا مركبا، وكما يذهب العبر المناهجيون إلى رصد الواقع ليس باعتباره بسيطا وإنما باعتباره متعدد المستويات. إذا خرجنا من هذه النقطة ودخلنا في ما الذي يميز جغرافيتنا الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي عن باقي الجغرافيا، طبعا احنا غير معنيين على الأقل إجرائيا بأن نتحدث عن كل شيء، لسنا يعني مجبرين الآن، وإن كنت لا أستبعد أهمية ذلك، لن نتحدث عن التفاصيل الثقافية كأن نتحدث عن تاريخ الأكل ولا تاريخ الألبسة ولا جغرافيا الألبسة، لا، نحن نتحدث عن البعد الأيديولوجي، وهذا البعد الأيديولوجي أيضا نرسم له تاريخا معينا، هو كما في البرنامج هو في المرحلة المعاصرة والحديثة. وبالتالي حينما نتحدث عن الأيديولوجيا نتحدث عن مصارع الوعي، ونتحدث عن مصارع الوعي الجماعي أيضا. لكن عند التقابل أريد أن أشير إلى نقطة، أن أزمتنا في العالم الإسلامي لا تقوم حينما نتقابل مع الصين أو مع اليابان أو مع أي كتلة أخرى أو أي بلد آخر أو حضارة أخرى، هذا إن قبلنا بأن هناك حضارات وليست حضارة واحدة تتصارع فيها طيارات. لكن تبدأ مشكلتنا حينما نقارن أنفسنا مع الغرب. فأصل الإشكالية والأزمة بالنسبة لنا هو الغرب، كما هو بالنسبة للصينيين، كما هو بالنسبة لليابان وللجميع، بمعنى أن هذه الإشكالية. لكن ما هي إشكاليتنا مع الغرب؟ حقيقة حينما أحاول أن أفكك معضلة الفكر الغربي نفسه، الفكر الغربي بتياراته وبكل هذه التفاصيل التي نراها في الفكر والفلسفات والآداب إلى غير ذلك، دائما عندنا مسألة مركزية في النقاش العمومي في الدوائر الغربية، وهو أنه حينما يختلفان يكون المعيار ما هو؟ هذه فكرة متجاوزة، هذه فكرة تعيدنا إلى القرن الوسطي، هذه فكرة تعيدنا إلى ما قبل الثورة الفرنسية، هذه فكرة تعيدنا إلى ما كان قد تجاوزه دوتوفيل مثلا في السياسات، أو هي ربما تصنف في المرحلة يعني الديكارتية أو كذا. فهما يصنفون الأمور بهذه الطريقة ويحاكمون بعضهم البعض على أساس أنه فيه شيء متطور وشيء متأخر، التأخر والتقدم، الأصالة والمعاصرة، بمعنى أننا في صلب كل نقاش حتى في الغرب تكون هذه القضية، هذه الثنائية وهذه الجدلية. وهذا معناه أن قضية الجدل بين الأصالة والمعاصرة، طبعا مع التسامح في الألفاظ، لا نريد أن نقف عند لفظ، نمشي معه براغماتيا إلى أن نرى عوراره أو نجاعته، لأنها هي بالنتيجة المفاهيم أدوات ولا نخشى منها، طالما أنه حينما نطلق العنان للفكر لا نخاف لا من الفلسفات ولا من المفاهيم، لأن الفكر في حد ذاته يمارس رقابة على المفاهيم. المفاهيم ليست لها سلطة إلا بقدر ما تكون مقنعة، ولكن حينما تصل إلى الباب المسدود على الفكر أن يقوم باللازم لإطاحة بالمفاهيم المعيقة للفكر ويجترح مفاهيم جديدة أي أدوات جديدة. فهناك في كما قلت في الغرب أيضا يعيشون هذا الجدل بين الأصالة والمعاصرة، لكن نحن نعيشه بطريقة أكثر ربما أكثر كثافة وأكثر خطورة، باعتبار أن الغرب هو يرى نفسه من خلالنا أيضا أنه تقدم أشواطا تقدم أشواطا. لعلكم تذكرون في مقدمة الرأسمال لمارك إحدى الطبعات يتحدث عن أنه يعني ممكن أنه العالم المتقدم، ويقصد طبعا المجال الأوروبي الجغرافية الأوروبية، أنه يكشف للدول المتخلفة عن صور مستقبلها. شوف النظرة المستقبلية، أنه حشر للإنسان بأن يرى مستقبله في هذا، وهذا الذي عزز الطيارات التركانية التي تعتبر أنه لا بد من المرور حيث مر الغرب. بمعنى لا يمكننا أن نتحدث عن خطوط أخرى في الطريق، عن مسارات أخرى، لا بد أن ترى مستقبلك في هذا الحاضر. حاضر الغرب هو مستقبلنا، وهذه نظرة طبعا ممكن أن نتحدث عنها فيما بعد. فربما هذه العلاقة بيننا وبين الغرب هي التي جعلت فكرة أو جدل الأصالة والمعاصرة في الجغرافيا الإسلامية هي التي ساهمت في هذا التشتت في التيار، علما أنه ملاحظة يجب أن تذكر حينما نتحدث عن تيارات الفكر في العالم الإسلامي، تيارات الفكرية المعاصرة والحديثة، إنما دخلت في صلب هذا الصراع، بمعنى لم تتشكل عندنا أفكار وأراء وفلسفات وتصورات في العصر الحديث، وإنما تشكلت هناك مواقف ثم انعكست أو استجلبت تيارات. بمعنى البعد الأزموي والصراعي منذ البداية حصل، بمعنى أن الأيديولوجيا اليوم في المجال العربي الإسلامي دخلت قبل الفلسفات، ولك أن ترى ذلك بدقة. تصور أن هناك تيارات سبقت فعل الترجمة، بمعنى ما عدناش لا توجد كلاسيكيات هذا التيار، ولكن عندنا كتيار لحد الآن. هل كل الكتابات الماركسية من مارك وإلى الماركسيين الروس والألمان والأمريكا هل هي كلها مترجمة إلى العربية أم هي قضية نخب؟ كذلك البنيوية، هل كل شيء مترجم من البنيوية إلى الوجودية؟ يعني فيه تيارات كثيرة لم تترجم بعد أعمالها، ولكنها سبقت، صداها سبق وأيديولوجيتها سبقت وخطابها الأيديولوجي سبق، وبالتالي هناك اختلال. فضلا عن أن في العالم الإسلامي النخب لم تستطع حتى الآن أن تخلق ذلك النوع من التركيب، لأنه ممكن أن الأفكار يعني تنتاح، وهناك حد كبير من التثاقف، لكن هذا التثاقف في أوروبا مثلا استطاع أن يخلق تركيبا معينا. الألمان أثروا في الفرنسيين، والفرنسيين أثروا في الإنجليز، والعكس صحيح أيضا. لكن نحن في العالم العربي عندنا تمثلات، وهذه التمثلات هي تمثلات صلبة. إذا أردنا أن نستعين من باومان لقضية السيولة والصلابة، يعني الآن الغرب يتحدث عن السيولة، عن الحداثة السائلة وعن الأشياء السائلة في مجموعة السيولة عن باومان، ولكن أين هي السيولة عندنا في الأيديولوجيات العربية والإسلامية؟ لا زالت أفكارنا محكومة بالحدية وبالحالة النهائية. ولكن لنتفق على أن قضية تصنيف، إذا أردنا أن نتحدث عن تيارات العالم الإسلامي، هل سنصنفها من حيث أن التيار هناك تيارات ماركسية، تيارات ليبرالية، تيارات بنيوية، تيارات وجودية إلى غير ذلك؟ هذا التصنيف، فهو لما جعل له التصنيف، لما جعل له، ولكن أريد فقط أن يكون هناك نقطة مركزية، أن النزاع الذي حدث في العالم الإسلامي بين المفكرين الإسلاميين والأيديولوجيين في العالم الإسلامي هو صراع حول القديم والحديث، حول الأصالة والمعاصرة. فإذا نحن لدينا نفس، نحن في الهم معهم شرق، ولكن ما يميزنا هو هذا التطور الذي تقدم فيه الغرب ولا زال يرقي بظلاله، بل يحدث شكلا من الذهان الفكري، مما يجعل أن تياراتنا الفكرية في العالم العربي والإسلامي تحتاج أيضا إلى مقاربة سيكولوجية، وهذا فيه محاولات، فيه محاولات، وإن كانت محاولات لا زالت مدينة لبعض التجارب الغربية، لم تستطع أن تخلق لها بمعنى نموذجها الخاص. وكما لو أننا نريد أن نفتح عيادة يعني على الطريقة الغربية ونعالج النفس البشرية، أو نعالج المرضى النفسانيين، كما لو كنا مثلا في تشيكوسلوفاكيا أو في مصر، لا بد من أن تتطور هذه الوسائل العلاجية، لأن النفس البشرية أيضا والجماعية أيضا لها علاقة في الخصوصية الثقافية. وكذلك حينما نتحدث عن المعاصر والحديث حتى نضبط المفاهيم، فهناك في الواقع فجوة بين الحديث وبين المعاصر في تجربة العالم العربي والإسلامي. حينما نتحدث عن وجود تيار نهضوي في نهاية القرن 19، وكنت تعلمون أن الحركة الفكرية نهضت في هذا الوقت واجتاحت، يعني نظرا للتحولات، نحكي الآن عن سيد جمال الدين المعروف الأفغاني، حينما تحرك عن إيران تركيا ووجد ضلته في مصر في وقت من الأوقات قبل أن يعود إلى فرنسا إلى غير ذلك. فهذه العملية، هذه الرحلة أثبتت أو على الأقل أنتجت تيارا، إذا أردنا أن نتحدث ب يعني كما صرح إرنست غونو وهو صديق لسيد جمال الدين، أنه كانوا يعتبرونه باعث نهضة الشرق. وبالتالي بدأت هناك أفكار أولى تهتم بطرد الاستعمار وبناء الهوية ومحاولة الخروج من هذا التقابل الناكد الذي كان دائما يحاول أن يشعرنا بأن العالم الإسلامي ليس له ما يقدمه للعالم، وأن العالم الإسلامي عليه أن ينسى أن له أي تراث وأي شيء، وعليه أن يندمج مباشرة، ولكنه اندماج يعني في الماكنة الاستعمارية. وبالتالي ناهضهم يعني في جمال الدين، ومن خلال حلقته التي يعني أنشأها في مصر استطاع أن يواجه القضية. وكان هناك، إذا لاحظنا اتجاهين بينهما شبه كتلة تاريخية، وهو حينما نتحدث عن سيد جمال الدين وتيار محمد عبده وكذا وكذا، نتحدث عن التيار يميل إلى الجامعة الإسلامية أو فكرة الجامعة، لكن في الطرف الآخر مثل الشميل مثل كذا، وصولا إلى طه حسين وفرح أنطون وغير ذلك، يعني كل هؤلاء يعني كانوا ينحون منحى آخر، منحى خارج الجامعة. وما اتفق عليه مؤرخ الأفكار في هذه المرحلة، وهو أن هذه العملية بعد ذلك انفرطت تحت قهر الاستعمار والتحديات اللي صارت، أصبحنا أمام التيار. قبل لم نكن نتحدث عن
عن تيارات في عصر النهضة، كلهم ينطوون حول الفكرة العامة اللي هي فكرة النهضة والتقدم إلى غير ذلك، على الرغم من ذلك النقاش الذي صار بين محمد عبده ويعني حول مع فرح أنطون صوت مع حول الرشدية أو شيء، فكان يعني نقاش لا يفسد في الود قضية، لكن هذا التدابر في المنحيين حدث فيما بعد. وأصل ودخلنا العصر المعاصرة، كنا في العصر الحديث هكذا، ولكن الآن الفكر المعاصر أصبح يعني غير يعني غير منتجم، وأصبحت تياراته متصارعة، ودخلنا في صراع آخر مش فقط مع الغرب، وإنما صراع مع بعض من يمثل الغرب، صراع تيارات، صراع أفكار إلى غير ذلك. إذن لماذا أقول هذا الكلام؟ الفجوة اللي حكينا فيها بين الحداثة وبين المعاصر، وربما كان علينا في الحقيقة أن نتوقف عند هذه النقطة لأنها مهمة جدا، وهي التي تفسر لنا. كان فيه نقطة كنت أريد أن أضوي عليها نظرا لأهميتها، وهي تفسر لنا هذه الفجوة بين الحداثة أو العصر الحديث والعصر والمعاصر عندنا. يعني كما قلنا أنه بعد أن انفرط عقد الخطاب بعد غياب، لأن بدأت يعني علامات هذا الانفراط بمجرد غياب سيد جمال، وبدأت تتدهور الأمور إلى أن وصلت إلى مرحلة القطيعة من داخل الجغرافيا أو من داخل البنية الثقافية العربية والإسلامية في ذلك الوقت، وأصبحنا نتحدث عن تيارات متناقضة متصارعة إلى غير ذلك. وطبعا النقطة الأساسية اللي أريد منها أن أنطلق في تفسير هذه الظاهرة، وهي أنه بعد أن تولت حركة النهضة والإصلاح في مواجهة الاستعمار وإكراهاته، كأنها وصلت إلى نقطة ربما أعتقد أنها كانت ضحية لإحدى الوسائل التي استعملها الاستعمار الفرنسي تحديدا بخلاف الاستعمار البريطاني. وبمعنى آخر أن فرنسا في المستعمرات سبقت البريطانيين في موضوع القوة الناعمة، وهذه القوة الناعمة أنتم تعلمون أن القوة الناعمة هي بالنتيجة هي قوة جذب، وهي قوة ثقافية أيضا تستمد قوتها من المال الرمزي والمكتسبات الحضارية والثقافية لأمة ما. كان الاستعمار الفرنسي يدير الشأن الداخلي، الشأن العام في المستعمرات بطريقة توحي بأنه يقدم أشياء مهمة للمحليين، وبدأنا نجد تحولا في الخطاب، لأن لما نقول خطاب النهضة الذي سيكون هو البداية التي ستتفجر منها كل هذه التيارات المعاصرة اليوم، نجد أنه هذا خطاب نشأ في مواجهة الاستعمار، وبالتالي بدأنا نشعر بأن حصل نوع أو منعطف في هذا الخطاب المناهض للاستعمار، إلى درجة أنه كما نقول عض الطعم، طعم القوة الناعمة الفرنسية، حينما أصبحنا نجد من كبار المنظرين الحديث عن استعمار أفضل من استعمار. هذه مسألة خطيرة، احتلال أفضل من احتلال. في تلك الآونة في الحقيقة بدأ ميل الكثير من رواد النهضة إلى النموذج الفرنسي. وإذا أخذنا المجال دائما نحكي عن الحيز والجغرافيا الذي تكاملت فيه هذا الخطاب، مصر والشام وخصوصا بالقاهرة، لأننا قبل أن نتحدث عن طه حسين وعن غيرهم وكذا، لا، نتحدث عن بداية هذا المنعطف، أي البداية التي أصبح فيها الميل والجنوح لتفضيل الاستعمار الفرنسي على الاستعمار البريطاني. وبمعنى آخر أن الاستعمار الفرنسي قدم نفسه على أساس أنه تثاقفي وليس احتلالا أو إحلالا. وهذه في الحقيقة من مصيدة حقيقية استعملت فيها فرنسا الثقافية، استعملت فيها الثقافة في الحرب وفي المواجهة وفي الاستعمار. وسنجد مثال ذلك واضحا. تحدث كثيرون بالفعل، نحن مثلا في بيئتنا نعرف ذلك تماما، أن الإنجليز لما احتلوا تلك البلدان لم يهتموا بالبعد الثقافي، لا يعني كان استعمار واضح، الأغراض تبعه واضحة سياسيا واقتصاديا، ولكن بالنسبة للفرنسيين اهتموا بالثقافة. أمامي الآن مثلا الجنرال اليوطي الذي يعز إلى أحد الخبراء الكبار والمؤرخين الفرنسيين لدراسة التاريخ الفني في المغرب، وأصبح مرجعا وبالفعل شيء مهم وموضوعي إلى آخره. ولكن في الحقيقة في الوقت الذي كان يرقون بهذا ويحاولون أن يكرسوا حالة من العمران بناء على الأصالة إلى غير ذلك، في نفس الوقت كانت هناك حروب، معركة الهري ضد موحى وحمو الزياني، ومعارك كبرى والشرسة ضد المقاومة التي كانت في تلك الربوع. بمعنى آخر، فرنسا استعملت القوة الناعمة ويعني الرهان الثقافي باعتبار أنها كانت تمارس مهمة حضارية وثقافية. الشاهد في كل هذا الكلام أنني ألاحظ من خلال بعض النصوص هذا النوع من الاهتمام بفرنسا. يعني عند سيد جمال الدين الأفغاني الذي تحدث في إحدى النصوص على أنه فرنسا ليست مثل البريطاني المتوحشين، صار يلعنهم حتى يعني الملاعين لآخره، فهي فالاستعمار الفرنسي والمناطق التي استعمرتها فرنسا كانت أفضل من ناحية الرعاية ومن ناحية كذا، فدخلنا في هذا المستوى. أيضا غير سيد جمال الدين الأفغاني سيتبناها آخرون، وعندنا جورج زيدان في الرحلة أيضا يتحدث عن الاستعمار الفرنسي باعتباره ثقافي ومهم ويعطي الأهالي حقوقا وإلى غير ذلك. ثم المثال الثالث وعلي كرد الذي أيضا تحدث في هذا البعد، وخير من لفت إلى هذه النقطة لأن عندها علاقة مهمة بما سنبحثه فيما بعد. إدوار سعيد أيضا يشير إلى هذه النقطة. نعم. بمعنى آخر، كان يريد نصا لأحد البريطانيين، يبين أن هناك بالنسبة للفرنسيين كانت هناك محاولة جاذبة، استعمار جاذب، محاولة لاستمالة. على كل حال، نعم لم أعد النص لم يعد حاضر معي، ولكن سألخصه. هو يريد أن يقول، يأتي بنص من أحد البريطانيين يقول: ما زادكم أيها المشارقة أنكم تتبعون الفرنسيين وتثقون فيهم، علما أننا نحن الذين نصنع الحدث، نحن البريطانيين والألمان، وبعد ذلك نعطي أدوارا يعني جانبية للفرنسيين. لماذا أنتم تتبعون؟ ما عندهم شيء، هيك يريد يقول. ولكن في الحقيقة كانت هذه القوة الناعمة. حتى علي كورد أتصور في أحد يتحدث عن كيف أن في مصر التي استعمرت بريطانيا، حتى في ذلك الوقت كانت هناك أكثر من جريدة ومجلة بالفرنسية، في حين أن البريطانيين لم يهتموا بهذا الشأن الثقافي، وبالتالي غلبت الثقافة الفرنسية حتى في عهد الانتداب البريطاني. وهكذا استولت الروح الفرنسية على هذه المستعمرات. ما الذي حدث؟ الذي حدث فيما بعد هو أن الاستعمار الفرنسي استطاع أن يستقطب الكثير من هذه النخب التي تشكلت وتكونت في دوائره، لكي تبين بأن الاستعمار هو بالفعل كان حركة تحديث وحركة أتت بمظاهر التثقف والتطوير وكذا إلى آخره. وهكذا الاستعمار نفسه، طبعا احنا كثير بنسمع أنه الاستعمار أن هؤلاء صناعة للاستعمار وكذا، ولكن كيف؟ يجب أن ندرك كيف تمت صناعة هذه النخب، هذه النخب التي لم تعد معنية أو التي دشنت عصرا من عدم الاهتمام بكل ما له صلة بالهوية وبالأصالة وغير ذلك، وأصبح الحديث فقط عن التقدم واللحاق، اللحاق بهذا الغرب، وأنتجت على هامش هذه النزعة ثقافة وخطابا ورؤية. وهذه النظرة أيضا استقطبت رؤى أخرى، واستقطبت أيضا تحديات أخرى نقيضة، وهكذا بدأ الجدل داخل الجغرافيا العربية الإسلامية فيما بين النخب، وأنتجت في نهاية المطاف تيارات متناقضة، بعضها تقول علينا أن ننسى كل شيء، ننسى التراث، ليس عندنا شيء، هناك تراث كوني فقط هو هذا التراث الموجود في الغرب، وكأن الغرب ليس له ميراث ولا يوجد له ميراث. وطبعا في النقاشات اللي ممكن أن نتحدث فيها كيف عالج الغربيون كثير من الأشياء، كيف عالج الغربيون نهاية الغرب نفسه، كيف عالجوا تراثه، كيف تحدثوا عن أزمة الأسس، كيف تحدثوا ولا زالوا. طبعا كل هذا يجب أن يستمر، لأنه ما ميز صراع تيارات في العالم الإسلامي، التيارات الفكرية المعاصرة والحديث في العالم الإسلامي، هو كونها تجادلت حول كيفية مواجهة وضعية التخلف والتأخر في العالم الإسلامي، أو ذلك السؤال الذي أو الوضع الذي يلخصه سؤال شكيب أرسلان، والذي كان هو أيضا يتجه هذا التوجه في التمييز بين التثقف الفرنسي والبريطاني إلى غير ذلك، لماذا تقدم تأخر المسلمون تقدم غيرهم، كان هذا هو السؤال المفصلي الذي يلخص كل هذه المرحلة. طبعا جوابات التي قدمها عصر النهضة العربية والإسلامية في مصر مع قيادة سيد جمال الدين الحسيني، شكل وطريقة التي أدار بها المعاصرون الجواب على هذا السؤال المفصلي مختلفة تماما. إذن تقريبا هذه البانوراما وهذه الفهرسة التي تجعلنا نقف في خلال المحطات الآتية إن شاء الله على بعض التصورات والأجوبة التي تقدمت للإجابة على سؤال التقدم والتأخر، وكيف تمت إدارة هذا الجدل من خلال الكثير من التيارات الفكرية والأيديولوجية، على أننا في ذلك الوقت سوف نحرص دائما في كل مقدمة كل حصة أن نتحدث عن أو نشحذ الأدوات قبل أن نبدأ في المعالجة، نشحذ الأدوات ونبين أي معنى تحمله هذه المفاهيم التي سنستعملها، حينما نستعمل الأيديولوجيا ماذا نريد بها، حينما نستعمل الأصالة ماذا نريد بها، نستعمل الحداثة ماذا نريد بها، ودائما سوف نخوض في هذا النقاش دون أن نخرج عن الجدل الحضاري أو المواجهة الحضارية التي كانت ولا زالت بشكل من الأشكال وعلى مستويات شتى بين البنية الثقافية المحدثة إسلاميا وبين هذا الغرب. وأيضا نقف على بعض التفاصيل إن اقتضى الأمر فيما يتعلق قضايا الخطاب الذي الخطاب المتعلق بمفهوم العقل كما قلنا والحداثة والتراث والمستقبل والتنمية وغير ذلك من الأشياء اللي ممكن أننا نخوض فيها بتفصيل أكثر بيانا وأكثر ظهورا وأكثر فرزا لتلك السيارات. وأكتفي بذلك حتى لا أطيل، وأعذروني على الاختصار، وكمان أعذروني على الانقطاع. لا أدري من كان سببا في الانقطاع، فإن كنت أنا فأعذروني، وتحياتي لكم وشكرا للإخوة الذين ساهموا في إنجاح هذه الكتابة.
هناك سؤال: كيف يمكن للثقافة الهشة والمبنية على الصراع بين طوائف الثقافة الواحدة أن تواجه مشروع العولمة التطور وعدمية ما بعد الحداثة؟ وما هي آلية إحياء الثقافة والهوية؟ وهل تراها الأهم في الصلاح أم هناك جوانب؟
طبعا هذا سؤال مركزي وأساسي وسيتكرر كثيرا، لأننا حتى الآن لا أقول فشلنا، وإنما نعيش على سبيل الفوضى الثقافية، بحيث أن هناك أكثر من جواب على الإشكالية الواحدة، وليس هناك حسم، بل يصار إلى نوع من تساوي الأدلة في هذا الموضوع والدخول في العدمية. وهذه مشكلة حينما تكون هناك بنية كما تفضلتم هشة، بنية ثقافية هشة، ولكنها تعانق الطريق، وهو طريق العدمية وطريق تساوي الأدلة واستحالة العلم. هذه مسألة خطيرة جدا وقع فيها العالم الإسلامي، خصوصا في العالم العربي كثيرة موجودة هذه الأزمة، وأعتقد أن ذلك سيفضي إلى الباب المسدود، وأن الحديث عن الهوية مجددا سيعود، وهو راهني دائما شريطة أن يتم معالجة هذا المفهوم من مستويات مختلفة ومتقدمة، أي وفق المفهوم الذي تحدثنا عنه التعقيد. الهوية ليست مسألة، حتى لما نحكي عن الهوية ليست بسيطة. اليوم نتحدث عن الهوية المركبة، هم فككوا هويتنا وجعلوا نفس الهوية تتصارع مع ممكناتها الأخرى، وبالتالي استطاعوا أن يفككوا هذه الهوية ليتحدثوا لنا عن الهويات البسيطة. وحينما تتباسط الهويات تخلق لنا هذه النزاعات اللي شفناها، طائفيات وكذا، البحث عن الهوية الخالصة التي لا توجد في الاجتماع البشري، وأصبحت الهوية تكاد تنحصر في الطائفة أو القبيلة أو العرق، وهذه مسألة خطيرة جدا. وبالتالي حينما نبحث عن الهويات البسيطة، هذا قد يجعلنا نتحدث كما تحدث أمين معلوف عن الهويات القاتلة، كلما تباسطت الهوية أصبحت قاتلة. فلذلك يجب تطوير النظر إلى الهوية وتطوير النظر إلى الخصوصية. طبعا الخصوصية مشكلة فهم منها بعض الفئات، بمن فيهم بعض الأصولانيات المتطرفة السلفيات فهموا منها شيء، لكن الخصوصية تظل أمرا طبيعيا إذا نظرنا إليها من مستويات أخرى. فالمشكلة ليست في سؤال الهوية أو الخصوصية، إنما هي سؤال المنهج والعقل والمفاهيم التي نتمثله. أنا أعتقد ذلك، وأعتقد أن سؤال الهوية الخصوصية سيظل راهنيا، ولكن يجب أن يواكب أو يعالج بمستوى آخر من المقاربة. طبعا سأرى ما
من الأسئلة الموجودة أيضا هل لظاهرة العبور الثقافي لثقافة ما خارج نطاق الجغرافيا سبب تفضل الثقافة وكان ذلك العبور بحيث نعم حيث يعد ما يفيد عليه بأنه هذه من ثقافة الموروثة أم كذا نعم طبعا هذا السؤال مهم ويدخل في إطار علاقات التفاقم ساعات نتحدث عن مفهوم التفاقم أو المثاقفة وهي تلك العملية التي يتم فيها التلاقح بين الثقافات عملية الترحال المفاهيم والأفكار بين بنيات ثقافية وأنساق ثقافية وهذا أمر خلاق مهم جدا يواكب انسياح الشعوب وتلاقح الأفكار وهذا حدث في العالم وحدث في التاريخ لكن هناك مفهوم بخلاف المثقفة اللي هي أفلتراسيون المثقفة هناك مفهوم لديكلتراسيون أو الاستئصال الثقافي وعملية الضم الثقافي التي تفضي إلى عملية استئصال ثقافة المحلي و إزاحة ثقافته من الوجود ومحاولة احتوائه ضمن هذه الثقافة بالقهر العسكري أو بالقهر السياسي أو صوت الأجنبية عن المعرفة نفسها وبالتالي الإشكال ليس في انتياح الثقافات وإنما المشكلة في عمليات تقويض الثقافات وعملية التسلط على الثقافات وممارسة القهر الثقافي ضمن هذا الشيء الذي وجدنا وسمعنا من قبل هنتينغتون يتحدث عن صدام الحضارات أي صدام الثقافات لأنها ثقافات تريد أن تبتلع ثقافات أخرى مثل الحيتان الضخمة التي تريد أن تبتلع الحيتان الصغيرة وهذا النوع يؤسس لديكتاتورية الثقافة و لعلاقات غير سوية من الناحية الدولية وهذا ما تنهض به حتى اليونسكو في مزاعمها على أساس أنها ترعى الثقافات وتعتبر أن ذلك حدا ضروريا وأنه شرط ضروري للاستقرار لأن الصراع الثقافي يفضي إلى الصراع والحرب والخراب وبالتالي ما قررته اليونسكو نفسها من حيث المزاعم والعناوين الكبرى هو حماية الثقافات وحماية التعدد الثقافي في العالم لكن ما حصل للاستعمار القديم والاستعمار الجديد وأساليبه هي محاولة للإقصاء محاولة للاستفراغ بالثقافات أو على الأقل ما يقومون به اليوم استفراغها من حمولتها الحضارية أي جعلها مجرد ثقافة للفرجة يقبلون بذلك أما أن تكون ثقافة تريد أن تنخرط في الكون الحديث فهذا يشكل بالنسبة إليهم تهديدا للأمن القومي بالنسبة للقوى بالنسبة للغرب فطالما أنه أنت تقوم أو تندمج في الثقافة الغربية فهذا لا إشكال ولكن وأن تعتني بثقافتك على مستوى الفولكلور هذا ليس إشكال ولكن أنك تهتم بثقافتك وتجعلها أساساً لنهضة حضارية وثقافية واجتماعية وتنموية إلى غير ذلك فهذا غير مقبول من الناحية الإمبريالية الثقافة ولا في أيضاً بعض الإخوة نظرية الفوضى الخلاقة التي أول من تحدث عنها هي وزير الخارجية السابقة كوندوليزا رايس فمن هو صاحب النظرية ومؤسسها وهل هي فعلا خلاقة شكرا على فكرة التلقيح لكن كيف نلقح التناقضات التي تعتقد وقفتنا في مشكلة ما نبقي وما نبقي نعم هذا أيضا سؤال ذكي لأن ماذا نختار ماذا نقبل ماذا نحذف هذا إذا نحن تعاملنا إرادويا مع موضوع الانتقاء
اللي هو مرفوض. أنا من الذين يرفضون عمل في انتقاء، والله هذا بيفيدنا. هذه الأفكار والمناهج والأفكار هي ليست مثل سوق خضار يعني أنتقي من هون، هي استحقاقات، هي أنطاق تتداخل فيما بينها وتكون الحاجة إليها حاجة وجودية أحيانا. فنحن لا نختار ولا ننتقي، وإنما نتحدث عن الاستيعاب. أنا بطرح مشروع الاستيعاب ممكن نتحدث عنه في الحصص الآتية، أنه قضية الاستيعاب اللي أنا أنطلق من وجهة نظر أن العقل وعاء. طبعا أنا أقر بهذه القضية الأساسية والمهمة من تراثنا، أنه العقل وعاء يتسع و يعني يضيق ويتسع. نعم عفوا، أنه يتسع ويضيق، وبالتالي عملية الاستيعاب هي عملية دينامية ومهمة جدا، فيها تفاعل أفكار وليست مجرد انتقاء جامد للأفكار. طبعا الفوضى الخلاقة هي لا تقتصر على المجال السياسي، وإنما هي تحرك كل شيء بمعنى الثقافات، وتحرك كل شيء يعني في العفو. تحرك كل شيء وبما فيها الثقافة. وطبعا كوندوليزا رايس هي تحدث عن هذا الأمر، وإذا هذه الفكرة موجودة عند يعني الثقافة الغرب، لا بد من بلبلة الأوضاع الثقافية والسياسية في هذه المناطق على طريقة بلبل لغتهم البابلية، أنهم بابل القديمة. فهذه أفكار موجودة ويعني ليست من صناعة كوندوليزا رايس. حاولت فقط أن تنشر هذه الفكرة وأن تكسبها سلطة سياسية، لأن التي تحدثت عنها كانت هي المرأة الأولى في العالم التي تصيغ السياسات وتؤثر إلى غير ذلك، وبالتالي قيمة الفكرة جاءت من هنا. نظرية الفوضى ألا تعتقد أن تسويق السيولة الثقافية لون من ألوان الغزو وسيطرة الثقافة القوية على الأخرى، وأن الصلاة رد فعل إيجابي ومبرر، وأن الصلاة نعم هم يفعلون ذلك. والآن الغرب هو الآن هذه الأفكار، فكر السيولة هو فكر يتوجه للغرب، أنه ما معنى السيولة حينما يتعلق الأمر بالأفكار؟ نحن لسنا أمام وضعية كيميائية، أنه في تحول طبيعي ضمن التفاعلات الطبيعية، أن الشيء صلب يعود إلى، ولكن هناك حقيقة سيولة تشبه السيولة القادمة حينما يقع اختلال بيئي، كما نقول القطب الشمالي إذا ذاب وتحلل وسال فيمكن أن يؤدي إلى خراب الأرض. فهذا الذي كان يعني في الكيمياء هناك أشياء صلبة وأشياء مائعة، لكن ما يحدث اليوم حتى في الغرب هناك موجة للسيولة. الهدف منها والمرجعيات، بمعنى لا تكون هناك أي مرجعية من المرجعيات التي يمكن أن يعني يستند إليها من الآن فصاعدا، بمعنى لم تعد السلطة للفكر، وإنما ستعود السلطة للسياسة، السلطة للتجارة، السلطة لأشياء أخرى. فبالتالي نعم أنا متفق أن هذه السيولة ستذهب يعني ستشكل خطرا، وأن الصلابة أحيانا هي مهمة. ولذلك كنا دائما نقول أنه لا بد في كل محاولة نهضوية أن تكون هناك مرحلة بلاستيكية بما تعنيه من انتظام وصلابة الفكر والتأسيس، لأن ما يصار إليه اليوم في بيئتنا العربية تحديدا من هذا النوع من السيولة، أي أنه نحاول أن نذيب كل شيء حتى لا يبقى لنا مرتكز، وحتى لا تبقى لنا حتى تلك القشة التي تمنعنا من أن نكون ضحايا لهذا لهذه الموجة من السيولة. بالتالي الخطر هو أن السيولة بدأت تقتحم مجالنا نحن قبل أن نبني صلابتنا، وللأسف هم يعتقدون أن صلابتنا فقط توجد في الأصوليات، ولكن هذا خطأ. الغرب أيضا له أصولياته، مش أقصد الأصوليات بالمعنى الأصوليات يعني شو يسموه فوندامنتاليزم، لا أقصد أنه ينطلق من مرجعية معينة، ينطلق من مرتكزات معينة. لازال هذا هو الذي يبقي الغرب قويا حتى الآن، ولكن هناك من يلوح بالسيولة في مدارس كثيرة، مراكز بحوث كثيرة، وهناك أيضا من يشد عصبة هذه المرجعيات في الغرب. لكننا نحن نحاول في تمثلاتنا اليوم أن نجد هذا النوع من التفكير يسود في العالم العربي تحديدا، وفي بعض البؤر في العالم الإسلامي، خصوصا على مستوى المقاربات الدينية والمقاربات الاجتماعية، في اتجاه أننا لم نعد نستطيع أن نحتم في نتائج التفكير وندخل إلى متاهة، يعني ما نسميه المتاهة السامرية في التفكير، بحيث لا مثال، لا نقف على شيء، لا نقف على مرتكز، وهذه هي خطورة السيولة طبعا. هل هناك نوع من الصحة إذا قلنا إن دائرة تأثير الأفكار والثقافة الغربية أوسع تأثيرا كونها لم تتوجه تجاه تأثيرها قاعدة شعبية على عكس ما تفعله النقب مثل التأثير في حديثة؟ نعم، هذا أيضا واقع نعيشه، أن النخبة في العالم العربي والثقافية النخبة الإسلامية العربية أن تحاول أن يعني تحاول أن تقدم شهادة حسن السلوك للنخب الغربية، وأننا نفكر مثلكم، وأننا نفكر بطريقتكم، وبالتالي هذا من أجل التنقيص. لكن اليوم فيه أدوات لا يملكها المؤثرون والفاعلون الثقافيين، لا يمتلكونها دولا وجماعات وهيئات المجتمع المدني، لا يستطيعون أن يؤثروا مباشرة في الجمهور، ليست لديهم آليات في هذا التأثير مثل الغرب. وبالفعل الغرب هو يملك هذه القوة الناعمة، قوة الجذب التي تتمثل في مظاهر وفي معروضه وفي فنه وفي كل شيء. فالغرب يستطيع أن يجذب مباشرة ويتعاطى مباشرة مع المجتمع في العالم العربي والإسلامي، وهذه المظاهر اللي بنشوفها اليوم في الأنماط والتمثلات هذه تؤكد على أن الغرب تجاوز الوسائط النخبوية عندنا، وأصبح يتوجه مباشرة لتغيير الأمزجة والأنماط في المجتمع ولدى العوام والجمهور، بمعنى لم يعد في حاجة حتى إلى صياغة المفاهيم، وإنما مباشرة عن طريق التأثير في السينما، في الثقافة، لعبة الصورة أيضا، خطورة الصورة التي يمتلكها الغرب كسلطة، وتحاول أن تدخل إلى كل البيوت في العالم مش فقط العالم الإسلامي، وتؤثر تأثيرا لصالح ثقافتي. في سؤال لأحد الإخوة، واسمحوا لي يعني بالنسبة للأسماء اسمحوا لي كثير، الآن أشوف اسم الأخريات، ممكن أن تكون هذه النخب ليست صانعة الغرب ولكن ترويج لأفكارها موافقة لأفكار الغرب، وبعض النخب ليست صانعة الغرب بل هي ترويج الغرب لها.
يعني ممكن هذا أيضا ممكن، لأنه في ناس صنعوا الغرب مباشرة وراهن عليهم، في ناس هم حاولوا أن يرتبوا أنفسهم لكي يكونوا في هذه الخدمة. هناك يعني هذا هو عنوان الفوضى الخلاقة في بيئة ما. وعلى في سؤال من صفاء راد، وعلى فرض صحة ذلك، ألا يتطلب الأمر تغيير الآليات وتغيير المستهدف والاستهداف؟ نعم، هو إذا صرنا نفكر تفكيرا جامدا، لأن الغرب يتطور في أدواته وفي أساليبه في الإقناع والجذب، لا يمكننا أن نتحدث كما نسمع يجي واحد يتحدث بلغة الستينات السبعينات مثلا، الأمور متطورة، لا يمكننا أن نوجد حلولا اليوم بنفس الحلول التي اقترحت في ستينيات القرن الماضي وسبعينيات. هذا صحيح. هل يعد طه حسين جزء من الحرب الناعمة؟ طه حسين في نظري هو رجل تأثر بالغرب، ولكن كان عميقا في ثقافته الإسلامية والعربية، وهو من أبدع من كتب في الإسلاميات أيضا، وكان يحمل هذا الهم على طريقته. فهو رجل يقوم بما يعمل. يعني طبعا إذا فيه نظريات المؤامرة الكثيرة التي تحاول أن تقحمه، خصوصا بعض المتطرفين الذين كانوا دائما ينظرون إلى طه حسين عامل الاستعمار او انه جزء من كذا، وابن مصر، وكثير من المصريين كانوا يفكرون هكذا، كانوا متأثرون. وهو رجل في ذلك الوقت يمر من المرحلة يعني من فرنسا والسوربون وكذا، وفي وقت كان قوة الجذب كما قلنا الباريسية كبيرة، وقوة الجذب هذه كما وجدنا مع نصوص جمال الدين الأفغاني كما قلت، وجورج زيدان، اسمه علي فرد، ولكن لا ننسى أيضا رفاعة الطهطاوي الذي ألف كتابا مهما جدا في تخليص إبريق في تاريخ باريس أو في توقيت باريس، وقدم رؤية تصلح أن تكون أو تخدم قوة الجذب الفرنسي. هذا الجانب الآخر غير المقروء واللا مفكر فيه في موضوع الرحلة التي قدمت مظاهر المدنية الفرنسية، فهي مهمة جدا، حفزت إلى اللحاق والتقدم إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت روجت القوة الناعمة حيال البريطانيين. ذلك نجد من اقتفى طريق رفاعة الطهطاوي، حاول أن يكتب عن باريس مثل بالحسن ثعالبي، عندنا الحجوي ثعالبي كتب في الرحلة الأوروبية وركز على باريس، وكان في رحلة استفارية، مش مجرد رحلة كذا، لا، كان سفيرا، وبعد ذلك رحل رحلة، ولكن هذه المرة في مهمة تجارية لبريطانيا. فتشوف الفرق بين وصفه لبريطانيا ووصفه لباريس، وتحس بهذا الميل، وأن هناك دائما اشتغال على القوة الناعمة. فليس غريبا أن نجد ظاهرة طه حسين، وهو أيضا بهذا المعنى وبهذا الاعتبار، نعم، لعب دورا في التمكين للقوة الناعمة التي مارستها فرنسا على النخب العربية. نعم، يبدو أن الأسئلة انتهت.